أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت النجاح من قلب نابلس عبر كل الوطن.
المدن المنيعة، التخطيط الهندسي السليم، العمران، الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية، القيادة الاستراتيجية، البنية التحتية، الوعي العام. المدن المنيعة برنامج يسلط الضوء على المواصفات المطلوبة للتخطيط العمراني وتجهيز المباني والمشاريع والبنى التحتية ودور مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث في الثقافة والوعي الجماهيري. المدن المنيعة يأتيكم على الهواء مباشرة كل يوم اثنين عند الساعة 8 صباحا، ويعاد عند الساعة 8 من صباح يوم الخميس، من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث، وبالتعاون مع إذاعة صوت النجاح. تقدم لكم إذاعة صوت النجاح برنامج المدن المنيعة، من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث ومنسق المراكز العلمية في جامعة النجاح الوطنية، وبالتعاون مع إذاعة صوت النجاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم ورحب بكم عبر أثير صوت النجاح. في حقيقة الأمر في الأسابيع الماضية تحدثنا حول العديد من المواضيع ذات العلاقة بالمدن المنيعة، وكان بطبيعة الحال معظم الأحاديث، معظم الأسئلة، معظم يعني دعوني أقول تعليقات المستمعين والمستمعات تتركز حول المباني، وهذا شيء طبيعي كون الإنسان في المقام الأول في فلسطين وفي وطننا العربي دائما يعتبر المبنى، المنزل، من أحد أولويات المواطن. أعيد للتركيز أنه المدينة المنيعة للتذكير، كما قلنا هناك أربع ركائز أساسية أو أربع محاور. المحور الأول في المدينة المنيعة يتحدث عن الصحة والسلام العامة والعيش الكريم. المحور الثاني يتحدث عن الاقتصاد والمجتمع، والمحور والركيز أو الركيزة الثالثة تتحدث عن الاقتصاد والمجتمع، عن البنى التحتية والبيئية. أما الركيزة الرابعة فهي تتحدث أو تهتم بالقيادة والاستراتيجية. في موضوع الركيزة الثانية كان هناك حديث مع المواطنين حول الاقتصاد والمجتمع، كان هناك حديث في الأسابيع الماضية خلال جلسات مع عدد من المؤسسات على كيف يتم بناء اقتصاد وكيف يتم تمكين مجتمع في المدينة. بطبيعة الحال هذا الموضوع وعدكم أنه رح يخصص له إن شاء الله حلقة، ونحن الآن في تواصل مع أحد الزملاء في تخصص علم الاجتماع، وفي نفس الوقت يكون هناك تخصص في الاقتصاد، حتى نتحدث عن المواضيع ذات العلاقة بالاقتصاد والمجتمع داخل المدينة. لأنه المدينة المنيعة ليست فقط يجب أن تكون مبانيها منيعة أو البنى التحتية منيعة ومرنة وجيدة، وإنما يجب أن يكون في هذه المدينة بلا شك اقتصاد، عمل، العاطلين عن عمل يكون عددهم محدود، هناك ترابط أسري، أن يكون هناك تكافل اجتماعي، أن يكون هناك مشاركة مجتمعية وإلى غير ذلك. لأنه هاي وبالتالي وجود مؤسسات سواء كانت حكومية أو غير حكومية تهتم في هذا الموضوع يعزز هاي الركيزة. وكان هناك حوار حقيقة في أحد الجلسات مع زملاء ومع مؤسسات تحدثنا به حول المحور الأول يعني، وكان الحديث عن الصحة والسلامة العامة والعيش الكريم. يعني بلا شك وتم التركيز على السلامة العامة. موضوع السلامة العامة يعني هو جميع في جميع نواحي حياتنا موضوع السلامة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. نسمع كل أسبوع، نسمع كل شهر سواء في مدينة نابلس أو مدينة رام الله أو الخليل وأحيانا جنين والعديد من المدن الفلسطينية وحتى وكمان في قطاع غزة، أنه يعني أثناء عملية البناء حصل هناك انهيار في السقايل اللي بتستخدم في عملية الإقصارة أو في عملية كحلة الحجر أو حتى في عملية البناء نفسها. بنسمع كمان أن هناك صبات أو الطوبار سقط، بنسمع كمان أنه هناك جدران استنادية انهارت، أو هناك أثناء الحفر حصل نوع من الانهيارات سواء كان أثناء عملية التنفيذ أو لاحق لعملية التنفيذ نتيجة الأمطار وغير ذلك. على كل حال، كل هاي الأمور وغيرها من الأمور ترتبط في قوانين، الأصل أن ترتبط في قوانين وتشريعات لها علاقة بالسلام العام، ومن المعروف أن قوانين السلام العام في أي دولة من العالم قوانين صارمة، لأنه حياة الإنسان هي أهم شيء في أي دولة. لنا في هذه المواضيع للأمام رح نخصص جلسات، رح نخصص محاور متخصصة، يعني مواضيع متخصصة في هذا الإطار. لذلك أرجو من المستمعين والمستمعات في الأسابيع القادمة أن يركزوا أسئلتهم حول هذه المواضيع، مرة أخرى حول الصحة والسلام العامة وحول الاقتصاد والمجتمع، لأنه سنحاول أن نعالج العديد من هذه المواضيع في هذا الإطار. وعندما أقول الصحة أقصد الصحة بما تعنيه من كلمة، الصحة اليومية، الصحة في المستشفيات، الصحة في المستوصفات، النواحي الصحية العامة. يجب أن نتحدث في هذا الموضوع وكيف يتم عملية تأمين متطلبات الصحة العامة حتى بالحد الأدنى كما هو متعارف عليه مع المؤسسات الدولية. الآن ننتقل إلى الجزء الثاني، وهو الأسئلة التي وردت إلى البرنامج من المستمعين والمستمعات. والسؤال الأول يقول مرة أخرى من مقاول، يعني أنا ملاحظ أنه المقاولين البعض منهم شوي شادد علينا والبعض الآخر طبيعي أسئلته واضح أنها علمية وبده يستفيد. المقاول يقول، أحد الأشخاص، أحد المواطنين ويعمل في المقاولات، يسألني هل جسور الربط بين القواعد مهمة حتى وإن كانت الأرض صخرية؟ يعني الاستفسار بيقول إنه هو يظهر إنه بيبني على أرض صخرية، إذا كان بيبني على أرض صخرية وعمل قواعد أسفل الأعمدة، هل وجود جسور الربط بين الأعمدة، بين القواعد اللي موجود عليها الأعمدة، ضرورية ومهمة؟ الجواب ضرورية ومهمة جدا جدا، لأنه البعض يعتقد أنه جسور الربط مهمة في الأرض الطينية. قد يكون هذا يعني ضروري في حالة الأحمال الناتجة عن الجدران. في حالة دعوني أقول الزلازل والقوى الأفقية والموضوع حركة التربة، احتمال حصول هبوط أو غير ذلك، برضو الجسور مطلوبة ومهمة جدا. وفي حالة الزلازل ممكن تعتبر من أهم العناصر الموجودة في المبنى. لذلك وجود جسور ربط قوية، بل قوية جدا وحسب المواصفات، هذا يعتبر شرط من الشروط الأساسية لهندسة الزلازل أو للمباني المقاومة للزلازل. وينتقل هو لشق آخر ويقول لأنه بعض المهندسين في حواره هو كمقاول يقول، حسب ما يقول المقاول، أنا نقلا عنه عن سؤاله، لأنه بعض المهندسين يركز على هذا الموضوع وبعض المهندسين لا يركز على هذا الموضوع. يعني أفهم من كلام المقاولة أنه بعض المهندسين يرى أن هذه الجسور مهمة وضرورية جدا، والبعض الآخر لا يهتم كثيرا في هذه الجسور. أنا يعني أؤيد وأقول أن المهندسين اللي بتشتغل معهم واللي بيركزوا على جسور الربط هذا هو الرأي الصواب وهذا هو الرأي المطلوب. بطبيعة الحال هو كل المهندسين بيركزوا على جسور الربط، لكن أحيانا البعض يركز عليها بشكل كبير ويعطيها الأهمية والأولوية وهذا هو الصح، والبعض الآخر يتعامل مع جسور الربط كأي عنصر موجود في المبنى، حتى أن هذه الجسور في كثير من الحالات وعند العديد من المواطنين وأحيانا بعض المهندسين يتعامل معها كأرقام ثابتة، بمعنى يقول نعمل جسور عرضها 20 أو 25 سنتي بـ40 أو بـ50، ولكل المباني بنفذ بنفس الأبعاد بغض النظر عن طول الجسر، بغض النظر عن نوعية التربة، وهذا خطأ. جسور الربط يجب أن تتناسب مع طبيعة التربة، يجب أن تتناسب مع طبيعة القواعد، ويجب أن تتناسب مع المسافة الموجودة بين الأعمدة، بالإضافة مع الأحمال الموجودة عليها. أنتقل إلى سؤال آخر، هذه المرة من مقاول، من مواطن، يقول في المناطق الجبلية من يعتبر الأفضل؟ إجراء القطع مرة واحدة، يقصد هنا إجراء الحفر مرة واحدة، أم الحفر على شكل درج؟ في البرامج السابقة حقيقة تعرضنا، كان هناك يعني سؤال شبيه بهذا السؤال، بمعنى آخر أن المواطن يسأل ويوضح هو في رسالته، لكن أنا لا أذكر كل الرسالة لأن الموضوع يطول، أنه بالقرب من منزله هناك كان حفر قبل 6 أشهر، ويقول أنه المقاول أو المالك وأثناء عملية الحفر أجرى حفر كامل يصل إلى 12 ل 15 متر في بعض المناطق في الصخر، يعني بيتم الدخول إلى داخل الصخر وعمل قطع كامل. فالمواطن يسأل الأفضلية من ناحية علمية لمن؟ هل القطع الكامل أم القطع المتدرج؟ بطبيعة الحال العلم يقول أن القطع المتدرج من ناحية بيئية ومن ناحية إنشائية لاحق تكون أفضل، وإن كان القطع الكامل ممكن أن يكون له مميزات في مستوى القاعدة، بلا شك أنه بتكون القاعدة عندي على مستوى واحد، إلا أنه إحنا دائما في الهندسة لدينا حلول وليس حل واحد. بجميع دول العالم الضوابط الهندسية والمعايير الهندسية ترى في المناطق الجبلية أنه أن يتم الحفر في على طريقة على شكل درج تدرج، قطع متدرج ليس قطع مرة واحدة، وهذا يساهم بشكل كبير حتى من ناحية بيئية، أن العديد من الناس اللي بيكونوا موجودين في منطقة في الطوابق السفلية بيكونوا دائما يواجهوا طبقات الصخر، وهذا من ناحية بيئية غير مناسب. سؤال أنتقل مرة أخرى، سؤال الثالث، ورد السؤال الثالث من أحد المواطنين اللي بيعمل في المقاولات أو بيعمل في جزئية من المقاولات وهي القصارة، وأرى أنه سؤال جيد. بعض المهندسين يجبر معلم القصارة أو عامل القصارة، أقصد هنا القصارة اللي هي الطبقة اللي بنعملها على الجدران الداخلية، طبقة القصارة، معلم على أن يقوم بتسوية طبقة القصارة حتى وإن أصبحت السماكة كبيرة، يعني بما معناه يجبر العامل، بيجبر مقاول القصارة إنه طبقة القصارة تكون مستوية بما يسمى عنا إدة، يعني تكون بالضبط مستوى أفقي متكامل وعمودية متكامل، وبالتالي هنا إن كان هناك أخطاء في الجدار بسيطة في ميل 1 أو 2 ملليمتر يجبر القصار أنه يعبي هذا الفرق في طبقات قد إذا كانت 2 سنتي مثلا إلى 2 سنتي أو 3 سنتي، وبالتالي يقول المقاول أو العامل يكمل سؤاله. وبعض المهندسين يرفض أن تكون طبقة القصار سميكة لأن لها علاقة بالتساقط ونوعية البناء والزلازل، هل هذا صحيح؟ إذن نحن أمام رأيين هندسيين، الرأي الأول يقول أو يطلب المهندس من المقاول بل يجبر كمهندس إشراف أن يعمل تسوية لسطح الجدار بحيث تكون طبقة القصارة مستوية وأفقية وعمودية 100%، وهذا بطبيعة الحال يستدعي سماكات أو خمالات بالشعبية، من باللهجة الشعبية أو يعني بالمفهوم الشعبي، إنه طبقة القصارة قد تصل إلى 2 سنتي أحيانا أو 3 سنتي في أحد المناطق. أنا أقول بشكل واضح أنه الأصل أن يكون الجدار عمودي وأفقي، والمواصفات تقول أن طبقة القصارة هي من 7-8 ملليمتر ماكسيموم، يعني كحد أقصى 1 سنتي أو 12 ملليمتر، يعني سنتي وقليلا، لأنه فعلا احتمال طبقات القصارة في حالة تعرض لزلازل أنها تتشقق أو تتساقط. إضافة لذلك أنه طبقات القصارة السميكة مع المستقبل بحدث فيها تشققات وهي التشققات تسيء إلى شكل المبنى. وبالنهاية مرجعيتنا المواصفات الهندسية، وجميع المواصفات الهندسية في العالم لا تؤيد أن تكون طبقة الإقصار تتجاوز الواحد سنتي إلا قليلا، يعني 12 مليمتر، حول 12 مليمتر تقريبا، أو ما يقال في بعض المواصفات نصف إنش، يعني نصف إنش يعني 12 مليمتر ونصف. ننتقل إلى سؤال، وهذه المرة السؤال وردنا من موظف يعمل في شركة تأمين، يقول: سمعت أن هناك اهتمام لدى المؤسسات ومنها بعض البلديات لوضع آلية لعدم تشغيل المبنى إلا بحصول المبنى على إذن إشغال، هل هذا صحيح؟ يعني هو سمع أن هناك مناقشات وحوارات داخل المؤسسات في عدد من المدن، أن هناك توجه أن أي مبنى بعد بناءه لن يتم استخدامه وتزويده في الماء والكهرباء إلا من خلال وجود إذن إشغال حقيقي مع ضوابط واضحة حول التزام المبنى بجميع المتطلبات اللازمة للسلامة العامة. لأنه إذن الإشغال ماذا يعني بالحقيقي؟ أنه هناك تدقيق يتم من الدفاع المدني، هناك تدقيق من الجهات المختصة من البلدية، من الجهات المختصة بالكهرباء، من الجهات المختصة بالهندسية، أن هناك المصمم يوقع على ما صمم عليه والمنفذ يوقع على ما نفذ عليه ويقول أنه التزم بجميع المواصفات، وكل يتحمل مسؤوليته، وبعد التدقيق يتم إعطاء إذن الإشغال للمبنى ويتم استخدامه من قبل المواطنين. طبيعي أنا أقول لأخي الموظف الذي يعمل في شركة التأمين، بطبيعة الحال هناك حوارات، أنا سمعت وشاركت في بعض هذه الحوارات، وهناك توجه في بعض المدن لتطبيق هذه المفاهيم، وقطعت شوط جيد جدا الآن في مدينة رام الله وفي بعض المدن، وفي مدينة نابلس حسب معلوماتي أن هناك اهتمام من نقابة المهندسين والدفاع المدني والبلدية، وقريبا أتوقع أنه تظهر بعض اللوائح والآليات اللي تابع هذا الموضوع. وأرجو هنا ممن يسمعنا أن هذا الحديث هو في نهاية الأمر لمصلحة المواطن ومصلحة المهندس ومصلحة المالك، لأنه وجود تدقيق، وجود ضوابط، وإن كانت لدى البعض أحيانا تشكل إعاقة عنده، تشكل نوع من الإعاقة أو تدخله في مواضيع كان في السابق وما يتعاملش معها، هاي حقيقة قوانين وأنظمة موجودة في جميع دول العالم، ونحن لدينا حتى في البلديات نظام إذن الإشغال وفي الوزارات، لكن عملية تطبيق هذا النظام لا تتم بالصرامة وبالآلية المناسبة حتى نتمكن من خلال إذن الإشغال الحصول على مبنى مناسب، لأنه الأهم من إذن الإشغال أن هناك إجراءات تعمل قبل إذن الإشغال من قبل المهندس المشرف، سيكون هناك في هاي الحالة مهندس إشراف دائم، إشراف يراقب كل شيء، والمهندس الإشراف المشرف في الموقع طبيعي البعض قد يستاء من هذا الكلام ولا يعجبه، خاصة إذا كان هو بده يوفر بعض الفلوس، لكن أنا بقول أن الإشراف على البناء هو في المقام الأول مصلحة المالك، مصلحة صاحب هذه الشقة، صاحب المبنى، ومصلحة المهندس نفسه، الكل يأخذ حقوقه وفي نفس الوقت الكل يتحمل مسؤولياته، وإن كان هذا الحكي يرفع قليلا سعر التكلفة، لكن بالنهاية أنا بحصل على مبنى آمن، بحصل على مبنى يعني يطابق المواصفات، لأنه كثير من الحالات المواطننا بيشتري شقة وبعدين في حالات كثيرة، وهنا لا أعمم يعني في حالات، وإن كانت أحيانا هاي الحالات لا أستطيع أن أقول قليلة جدا، لا هي موجودة في رقم يعني قد تشكل 30% أو 40% وأحيانا 50%، يعاني أنه هناك مواصفات غير لم يتم الالتزام بها، الدفاع المدني يعاني من متطلبات السلامة العامة لم يتم توفيرها، والأهم من ذلك أنه المبنى نفسه هل تم الالتزام بالضوابط والمعايير الهندسية؟ لأنه أنا كصاحب شقة أقولها بكل صراحة، أنا اشتريت شقة، مش مطلوب مني أروح أدرس هندسة 5 سنين وبعدين أدرس حقوق كما تحدث سابقا 4 سنوات ومن ثم أشتري شقة، مدام في جهة كانت مسؤولة عن تصميم المبنى وهو المهندس بالمقام الأول والمؤسسة التابعة لها وفي مؤسسة مسؤولة عن التنفيذ الإشراف العام عن عملية الارتدادات وهي البلدية، وقلنا أن هناك حلقة ضائعة يجب أن نضبط عملية التنفيذ لأقصى حد ممكن، لأن المواطن من حق المواطن أن يحصل على شقة آمنة لأنه دفع ثمنها، وهذه السلعة ويعني يريد كمان جمعية حقوق المستهلك، الجمعيات بتعمل في هذا الإطار، تعطي لهذا الموضوع أهمية، لأنه بالنهاية الشقة هي سلعة كغيرها من السلع، وهي جزء أساسي في حياة الإنسان، لأنه الإنسان أحيانا قد طول حياته ما يقدرش يشتري لشقة واحدة لأولاده، وبيدفع ما يمتلكه من مدخرات ويعاني. فمن حق هذا المواطن وجود ضوابط على نوعية السلعة اللي بده يشتريها، لأنه في النهاية هو مواطن وهو ليس مهندس حتى يعرف الصح من الخطأ. أنتقل الآن إلى سؤال آخر، هنا ننتقل إلى مدرسة تقول: اطلعت على نشرات التوعية الموجودة في موقع المركز وفي موقع مشروع ساس بار، ولأهمية هذه النشرات لماذا لا يتم اعتمادها في مناهج التربية والتعليم؟ يعني وردني هذا السؤال على ما أعتقد برضو من أسابيع، يعني أحد المدرسات في المدارس تقول إنه هي اطلعت على النشرات الموجودة في موقع المركز وموقع مشروع تخفيف مخاطر الزلازل في فلسطين، مشروع ساس بار، وتقول لأهمية هذه النشرات لماذا لا يتم اعتمادها في مناهج التربية والتعليم، ليس فقط الاطلاع عليها في التربية والتعليم للتلاميذ وإنما في المناهج. بطبيعة الحال يعني أرى إنه المناهج التعليمية في المدارس حتى في الجامعات يجب دائما أن تعدل بما يتناسب مع حاجة الشعب وحاجة المواطن، وبلا شك إنه هذا الطلب منطقي ومطلوب، وإحنا يعني في خلال لقاءاتنا عادة مع المؤسسات مع الوزارات يتم طرح العديد من المواضيع، وهذا الموضوع سبق أن طرح على التربية والتعليم، ونأمل من المسؤولين إنه يأخذوا هذا الموضوع على محمل من الجد لأهميته، لأنه ليس فقط موضوع، يعني أنا بتحدث فقط هنا عن موضوع الزلازل والمباني فقط، وإنما موضوع السلامة العامة، لأن أنا بحاجة إلى مواطن يعي متطلبات السلامة العامة. من أهم شروط المدنية والتحضر والتطور في أي دولة في العالم الاهتمام في متطلبات السلامة العامة، وبالتالي عندما أخلق جيل يعي متطلبات السلامة العامة نكون قد خطونا الخطوات الأولى باتجاه بناء وطن ومواطن سليم. أنتقل إلى مرة أخرى، هنا سؤال الأستاذ مدرسة، أنا أحاول قدر الإمكان أحيانا أن نرتب الأسئلة حسب الفئة إذا كان هناك إمكانية. أستاذ يدرس في أحد المدارس يقول: في الأسبوع الماضي حصلت حرائق في عدد من المناطق، إضافة إلى هذه الحرائق، يعني إضافة إلى الحرائق اللي حصلت أو التي قد تحصل كونها حصلت يعني طبيعي، والزلازل، ما هي الأخطار التي قد تتعرض لها منطقتنا في المستقبل؟ يعني هنا حتى أوضح، يرى أستاذ المدرسة أنه هو يعرف أن المنطقة كما تحدثنا سابق قد تتعرض لزلازل في المستقبل، وهو الآن شاهد أو سمع الحرائق التي حصلت، يقول: إضافة للحرائق والزلازل، إحنا كفلسطينيين شو الكوارث، ما هي الأحداث أو الأخطار التي قد نتعرض لها في المستقبل لا سمح الله؟ استنادا للدراسات واستنادا للتاريخ واستنادا للأحداث التي حصلت خلال السنوات الماضية، طبيعي إحنا قلنا الحرائق واردة، الزلازل، هناك الفيضانات السريعة وفي وقت محدد وفي مناطق محددة، يعني بتحصل غالبا في مناطق الوديات، نحن لا يوجد لدينا فيضانات كما هو موجود في كثير من دول العالم جارفة، فيضانات بتكون في فترات زمنية معينة موجودة في بعض الوديان وفي المعروفة في مداخل المدن وعلى أطراف المدن وفي منطقة الأغوار. إضافة للفيضانات نحن محتمل أن نتعرض إلى الثلوج، يعني كما حصل في العام 2013 وشاهد الجميع ماذا يعني ثلوج، وخاصة في المناطق الجبلية المرتفعة كون مناطقنا لم يتم تصميمها بما يتناسب مع طبيعة أو مع متطلبات المناطق التي رح يكون فيها ثلوج، ولا يوجد عندنا إمكانات في البلديات وفي المؤسسات الحكومية وغير الحكومية للتعامل مع طبقات سميكة من الثلوج لفترات زمنية طويلة نسبيا لأيام أو لأسبوع أو لأسبوعين. رابعا، من الأخطار المحتملة أن نتعرض إلها، في نوع من الأخطار الطبيعي اللي من صنع الإنسان، لكن هنا في خطر طبيعي آخر اللي هو أن إحنا ما نسميه الأخطار الزاحفة مثل التصحر في الأراضي والجفاف، وهذا واضح أنه في الأغوار الشمالية هناك امتداد للتصحر. معروف أنه التصحر كان في السابق يتركز في مناطق الأغوار الجنوبية، لكن نلاحظ الآن أن مناطق الأغوار الشمالية بدأت تظهر بشكل واضح وبشكل تدريجي التصحر والجفاف، وهذا نسميه كارثة زاحفة، كارثة متدرجة ليست سريعة وإنما بطيئة تحصل على خلال عشرات السنوات، إضافة إلى الأخطار بيصنعها الإنسان أو هي بسبب ما يقوم به الإنسان من أعمال، من صناعات، مثلا المصانع، الحرائق في المصانع، تسرب غازات من المصانع، وجود مثلا أنابيب غاز بكميات، أو مناطق شركات الغاز اللي بتكون فيها تنكات الغاز أو أسطوانات الغاز موجودة بكميات كبيرة، وبالتالي لابد من رقابة واضحة، لأنه تسرب هاي المواد أو حصول حرائق أو انفجار يؤدي إلى كوارث. تسرب مواد أو غازات كيماوية، هناك سؤال مطروح آخر برضو، تسرب إشعاعات نووية من المفاعلات النووية الموجودة في المنطقة. هذه أخطار طبيعي نصنفها أخطار من صنع الإنسان، هذه كلها أخطار بطبيعة الحال قد نتعرض إلها، إضافة إلى أنه الاحتلال بحد ذاته خطر كارثة، إضافة إلى أنه الاجتياحات وما نعانيه نحن من حصار، هذا نوع معين من الكوارث، بعضها بيكون بشكل تدريجي، لكن هاي نوع من الكوارث كوننا نتكلم عن المدينة المنيعة تؤثر على الاقتصاد والمجتمع. نحن قلنا أن الاقتصاد والمجتمع أحد الركائز في المدينة المنيعة، وبالتالي وجود الاحتلال والمعيقات اللي بيعملها الاحتلال من خلال منع حصول تنمية مستدامة، السيطرة على الموارد، الدولة، يعني لا يوجد لدينا قدرة على البناء أو على التخطيط في مناطق المسمى جيم أو سي، وبالتالي وجود معيقات على الحدود ووجود معيقات تؤثر على التخطيط السيادي، هذا بطبيعة الحال هو نوع من الكوارث الممتدة أو الأخطار التي تؤثر على المدينة المنيعة. أكتفي بهذا الجزء من هذا للإجابة، لأن الموضوع هنا طويل جدا حقيقة. ورد سؤال من أحد المستثمرين أو ممن يعمل في الاستثمار، يقول حرفيا، أنقل السؤال كما وردني، لأنه عندما أتحدث في موضوع الاستثمار وموضوع المستثمرين أحاول قدر الإمكان أن أذكر الجملة أو النص كما هو وليس بالمعنى. السؤال يقول كالتالي، في ظل نقص الأراضي، لماذا لا تعمل بلدية نابلس ونقابة المهندسين على السماح ببناء 10 طوابق أو أكثر؟ يعني سؤال واضح، لماذا لا تسمح بلدية نابلس ونقابة المهندسين ببناء 10 طوابق أو أكثر؟ يعني حقيقة حتى نتحدث في هذا الموضوع، الموضوع هنا متشعب، لكن أنا أحاول أن أختصر الجواب، وأنا هنا لا أتحدث من طرف نقابة ولا أتحدث من طرف بلدي، أنا بتكلم هنا من مصلحة بلد وبالمعنى المطلق، ولا أريد أن أجامل أحد، لأنه هذا الموضوع ستذكر الأجيال القادمة، سيذكروا أحفادنا في حالة إن لم نهتم في المدينة. موضوع السماح في 10 طوابق بما معناه، يعني أقصد فهمت من هذا السؤال أنه في مناطق في نابلس حسب النظام الحالي يتم البناء 7 طوابق إذا كان عرض الشارع 15 متر على ما أذكر، وفي مناطق يسمح بالبناء 6 طوابق حسب عرض الشارع، يعني استنادا لعرض الشارع يتم إعطاء الموافقة. إذن نحن نتحدث عن 4 إلى 7 طوابق، وفي الغالب نتحدث من 6 إلى 7 طوابق، وفي المناطق التجارية في البساتين يصل البناء إلى 10 طوابق. أولا، موضوع عدد الطوابق، لأنه عدد الطوابق بنعكس على الكثافة السكانية، في كل دول العالم يوجد قوانين وتشريعات احنا في مدينة جبلية طبيعتها مثلا كونه قلت مدينة نابلس، انت حددت مدينة نابلس مدينة جبلية منحدرة الانحدارات فيها عالية جدا، وبالتالي هناك ربط كما قلت في أحد البرامج سابقا، هناك دائما نربط بين الكثافة السكانية والانحدار، كلما زاد الانحدار يجب أن تقل الكثافة السكانية، وبالتالي ليه؟ لأنه الطرق الجبلية بتكون ضيقة وصعب جدا توسعتها، الطرق الجبلية لا يوجد لديها بدائل، طريق بيكون بالاتجاه الطولي لا يوجد طريق بالاتجاه العرضي إلا بعد كيلومتر، إلا بعد 2 كيلومتر، إلا بعد نصف كيلومتر. لو كان الوضع أفقي بيكون عندي الطرق بالاتجاه الطولي والاتجاه العرضي مثل البلاطات، يعني مثل البلاطة يعني بالاتجاهين. هنا لو رجعنا للمواصفات العلمية في تخطيط المدن نلاحظ أنه في أقصى شيء في المناطق الجبلية المنحدرة كل دنم يسكن من 20 إلى 30، في المناطق السهلية يستطيع أن يسكن الدنم كحد أقصى بالإسكانات الشعبية لغاية 50 شخص في الدنم. الآن لو رجعنا للمناطق الجبلية في نابلس بعض المناطق الجبلية اللي بنت 10 طوابق لأنه بنوا أسفل الشارع وفوق الشارع، لو كرر هذا الحكي في جميع المناطق 10 طوابق إذن أصبح عندنا تقريبا في الدنم 200 إلى 300، يعني إحنا بنكون 10 أضعاف ما هو معمول في العالم. شو راح يصير في المدينة بعد اكتمال بناء قطع الأراضي؟ وأعتقد أنه الكثير منا شاف في بعض أحياء نابلس بدت تظهر مفاهيم الأحياء الطاردة. خلينا نتكلم بصراحة هنا، يعني اللي بده يبني وطن بتطلع لمصلحة الجميع، مصلحة المستثمر، مصلحة المدينة، الأجيال القادمة، الجوانب البيئية، البنى التحتية. فبالتالي المناطق المشار إلها الآن حاليا في نابلس لا تصلح لعشر طوابق، والمدينة لا يمكن بناء عشر طوابق من ناحية تخطيطية يصبح نظام البناء عشر طوابق، الطرق لا تسمح بذلك، الانحدار لا يسمح بذلك، البنى التحتية لا تسمح بذلك. لكن لو افترضنا خارج مدينة نابلس الحالية تم توسعة المدينة وفي بعض المناطق تم تجهيزها بحيث تكون هناك ارتدادات، لأنه المبنى العشر طوابق ارتداده ليس كمبنى أربع طوابق، بتم عمل ارتدادات، بتم عمل طرق تتناسب مع العشر طوابق، بتم عمل بنى تحتية تتناسب، وفي هاي الحالة لا يوجد أي إنسان يعترض على هذا الموضوع. أما الآن بحجة عدم وجود الأراضي، والله هاي كلمة نسبية حقيقة، عدم وجود الأراضي صح في نسبيا نحن نعاني من قلة أراضي، لكن خارج حدود بلدية نابلس الحالية يوجد أراضي في مناطق كثيرة موجودة بصراحة. في الآن الاكتظاظ والكثافة البناء حقيقة تركز في بعض المناطق وفي طلب على بعض المناطق، لكن أنه نلجأ للعشر طوابق ليس هذا الحل، وهذا رأي علمي، رأي علمي أنا مسؤول عليه. لكن ونحن كما قلت في بداية إجابتي على هذا السؤال، أنا لا أريد أن أجامل أحد، لا نريد أن نتحدث باسم أحد، لكن مصلحة البلد تتطلب منا، لأنه هاي أمانة، أن نتحدث بواقعية، وهذا الموضوع يعني لا يمكن الموافقة عليه، لا يمكن الموافقة عليه قطعا. وأنا شخصيا إذا كنت في أحد الجلسات سواء كانت البلدية أو نقابة المهندسين ثق تماما أنا سأكون من المعارضين ومن المعارضين لهذا الموضوع، لأنه إحنا معناه من شكل مدينة طاردة في المستقبل. الطرق، وأعطي مثال بدون ذكر اسم، الطرق في مدينة نابلس بعض الطرق التجارية التي تم السماح فيها لمباني عالية، خلال سنوات قادمة هذه الطرق ستعدم، ومن استثمر في هاي المناطق سيتأثر. طبيعي قد لا يعجب البعض هذا الحديث، لكن أنا أدعو للتاريخ وكون هذه الحلقات مسجلة أنه نثبت هاي الحقائق، لأنه عندما يكون طريق ممتد لكيلومترات أو 2 كيلومتر ولا يوجد بدائل وعرض الطريق محدود، وأنه نعمل مباني تجارية أو مباني سكنية بطريقة غير مدروسة، هذا الحكي سيشكل عبء كبير على المدينة. ليس يعني الآن بدأ يظهر هذا العبء، فما بالكو بعد 10 سنوات إن تم الوضع كما هو. فأنا شخصيا من ناحية علمية أقول أن الوضع الحالي في مدينة نابلس إذا تم البناء بعشر طوابق، تم تغيير نظام البناء، هذا كارثة وليس حقيقة هندسة وليس تخطيط. وأنا أعد وأقول في أي جلسة ستكون سواء في النقابة أو في البلدية أو في الدفاع المدني أو أي مؤسسة فلسطينية في وزارة الحكم المحلي، أنا ضد هذا الموقف وسأقف ضده بصرامة، يعني حتى لا أجامل أحد، لأنه في هذا الموضوع يجب أن نضع المجاملات على طرف. أنتقل الآن إلى موضوع يقول، سؤال من مواطن يقول: سمعت أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية كلمة ساس بارم أو مشروع ساس بارم، فيقول المواطن: ما هو هذا ساس بارم وماذا يعني الاسم؟ يعني فعلا أنا أشكر المواطن على هذا التنويه. إحنا حقيقة أنا يعني بحاول قدر الإمكان عندما أذكر كلمة ساس بارم لأهمية الكلمة، وهي اختصار لمشروع تخفيف مخاطر الزلازل في فلسطين، وكنت أحاول قدر الإمكان أن عندما أذكر الكلمة أن أكرر المعنى مشروع تخفيف مخاطر الزلازل في فلسطين، وهو مشروع تم من خلاله عمل العديد من الدورات وتفعيل بعض الأنظمة والقوانين مع نقابة المهندسين ووزارة الحكم المحلي ووزارة الأشغال العامة والإسكان ووحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل في جامعة النجاح، بحيث تم الاتفاق على اعتماد التصميم الزلزالي على بشكل متدرج، يعني على شكل مراحل في فلسطين، ووضعت نقابة المهندسين حقيقة جهد كبير جدا في هذا الإطار، وكان هناك عمل مشترك وتم من خلاله عمل يعني دورات لمئات المهندسين في المكاتب الهندسية من الخليل حتى جنين، وإن شاء الله في المستقبل سيكون هناك في قطاع غزة. وبناء عليه أصبح التصميم الزلزالي للمباني وخصوصا فوق 7 طوابق وأقل من 7 طوابق أو 4 طوابق، هناك تصميم زلزالي لكن بيتم من خلال عمل إجراءات معينة، رغم أنه أنا بقول أنه كان هدف النظام التصميم الزلزالي تطبيقه على جميع المباني يعني، لكن ما قامت بنقابة المهندسين مشكورة هو إجراء أولي، أكيد راح يتبعوا إجراءات أخرى، وأتمنى أن يكون الموضوع ليس فقط تصميم على الورق، أن يكون هناك متابعة وأن يكون هناك إشراف حقيقي في تنفيذ المباني حتى نحصل على مبنى مطابق للمواصفات وآمن، وهذا من حق المواطن. فمشروع ساس بارم أخذ على عاتقه هذا الموضوع، بالإضافة إلى أنه هناك كانت فعاليات مع أصحاب القرار، وزارة الحكم المحلي، البلديات وغير ذلك، وتم عمل ورشات عمل وحوارات ولقاءات بهدف تطوير الأنظمة والقوانين. ويتضمن مشروع ساس بارم موقع إلكتروني فيه العديد من النشرات المتعلقة بالمواطن نفسه، المواطن. إذن موقع مشروع ساس بارم في هناك أمور تتعلق بالمواطن وأخرى بالمهندس والمخطط، وجزء يتعلق بصانع القرار. كل مواطن يستطيع أن يستفيد من هذا الموقع، معلومات كبيرة جدا، وساس بارم رقم 1 بالعربي والإنجليزي، وساس بارم رقم 2 بالإنجليزي فقط، وهو كما تحدث في برامج بالتعاون مع المركز الأوروبي لهندسة الزلازل وجامعة إيوس، وتشارك جامعة النجاح بالتمويل وجزء من التمويل من الاتحاد الأوروبي. سؤال، أنتقل إلى سؤال آخر. أستاذ مدرسة يقول: في فلسطين هل يتم تصميم وتنفيذ المباني المهمة مثل المدارس والمستشفيات بحيث تكون مقاومة للزلازل؟ على ما أعتقد وردني هذا السؤال قبل فترة. في فلسطين موضوع المدارس، أقولها المدارس التي يتم الإشراف عليها أثناء عملية التصميم والتنفيذ من قبل التربية والتعليم، وزارة التربية والتعليم، نعم مقاومة للزلازل، كونه التربية والتعليم أخذت على عاتقها منذ سنوات موضوع التصميم الزلزالي للمدارس، وأنا أقولها بكل صراحة هي المؤسسة تقريبا الرسمية الوحيدة التي كانت مبادرة وسباقة لتطبيق هاي المعايير، أقصد المدارس الجديدة. ونأمل بالمستقبل أن يكون هناك يعني مجال لمعالجة المدارس القائمة، وهذا ليس صعب جدا يعني، خاصة المباني القديمة. أما بخصوص المستشفيات فأقول يعني، دعني أكون بصريح يعني، لا يوجد عندي كثير من المعلومات، لكن المعلومات المتوفرة لغاية 2010-2012 تشير أنه العديد من مستشفياتنا الشبه جديدة لا تلبي متطلبات الحد الأدنى للمباني المقاومة للزلازل، أقولها بكل صراحة ليس من باب التخويف لأنه حقيقة هاي، وفي تقارير في هذا الإطار. ننتقل وبسرعة حتى قبل انتهاء البرنامج لنأخذ سؤالين أو ثلاثة إن أمكن بس بشكل سريع. مواطن يقول: هل يمكن تقوية المباني القائمة وتأهيلها لمقاومة الزلازل؟ يعني هو يقول الجديد بما معناه، عرفنا أنه ممكن نصممه زلزاليا كونه جديد ونأخذ بعين الاعتبار متطلبات التصميم، لكن المباني القائمة الموجودة الآن والمسكونة هل يمكن تأهيلها وتقويتها بحيث تصبح مقاومة للزلازل؟ الجواب نعم بكل تأكيد. هناك في الهندسة طرق وآليات ووسائل متعددة لتقوية وتأهيل المباني القائمة وجعلها مقاومة للزلازل، وهو ما نسميه بالهندسة ريتروفيتينج، وهو التحصين الزلزالي. ونحن في كل عام يعني من خلال المساقات التدريسية في جامعة النجاح نعطي هذا العلم لخريجينا، وبنفس الوقت هناك دورات تم عملها من خلال مشروع ساسبار، مشروع تخفيف مخاطر الزلازل في فلسطين، للمهندسين في المكاتب الهندسية وللمقاولين في كل من محافظة نابلس ورام الله والبيري. موظف حكومي يقول، سؤال آخر، موظف حكومي: سمعت من الأصدقاء ومن وسائل الإعلام بأنه يوجد، لا السؤال غير واضح، بأن هناك خلافات بين البلدية ونقابة المهندسين والمستثمرين. يسأل هنا من الواضح السؤال يتعلق في نابلس، فما هو ذنب المواطن؟ هو أتوقع هو لا يوجد هناك سؤال، هي مداخلة، يعني هو قدم أو أرسل مداخلة، نوع من المسج من خلال البريد الإلكتروني. يقول: سمعت من الأصدقاء ومن وسائل الإعلام بأن هناك خلافات بين البلدية ونقابة المهندسين، من جهة بلدية نابلس من جهة ونقابة المهندسين والمستثمرين من جهة أخرى. هنا للتوضيح دعوني أقول أنه يعني بعض المهندسين، نقابة المهندسين ككل، أتوقع أنه لأنه نقابة المهندسين في مجلس نقابة وفي هيئة مكتب وفي مكتب فني وفي هيئة المكاتب، يعني دعوني أقول أنه هناك خلافات صحيح حول بعض المواضيع، وآمل أنه هي تنحل. و يعني لا أريد الآن أن أتحدث حول هاي الخلافات، لكن أنا دائما أقول أنه يجب أن ننظر لأي موضوع مطروح من باب هل هو خلاف فني أو خلاف إجرائي. أنا أرى أن كثير من المواضيع التي يحصل الخلاف عليها هي إجرائية وليست فنية، لأنه دائما إذا كان الموضوع فني وله علاقة بالسلامة العامة أنا دائما أكون مع طرف اللي له علاقة بالسلامة العامة. أما القضايا الإجرائية فهناك يعني مجال لمناقشتها ومتابعتها بشكل، دعوني أقول متابعتها وإيجاد الحلول، أو نلتقي على حل وسط في القضايا الإجرائية، لأنه يمكن يعني مناقشة الموضوع. فأنا أمل إنه هاي الموضوع وخصوصا القضايا اللي لها طابع إجرائي إنها تنحل، أما القضايا الفنية واللي لها علاقة بالسلامة العامة بلا شك هذه تبقى لمصلحة المواطن والمواطن. أتمنى من الجميع، أتمنى من مواطنينا، المواطن العادي، المواطن البسيط، من مهندسينا ومخططينا، من صناع القرار، أن يأخذوا بعين الاعتبار كما قلت في بداية كل حلقة جميع متطلبات وركائز المدينة الآمنة، المدينة المنيعة، لبناء مدن آمنة، لبناء وطن آمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة صوت النجاح برنامج المدن المنيعة، من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك.
أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت النجاح من قلب نابلس عبر كل الوطن.